الحمد لله الذي حبب إلى أوليائه الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وأذاقهم لذة الإخلاص وحلاوة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله لا سعادة إلا في طاعته ولا راحة إلا في مرضاته ولا غنى إلا في الافتقار إليه ولا عز إلا في التذلل بين يديه ولا حلاوة إلا في مناجاته. يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم براءة عبدك المسكين واقف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرة بين العباد إذا هم جازوا الحساب فقف عنهم دوني. لا حيلة عندي ولا لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب لا تترك عبيدك هالكا وارحم بفضلك ذلتي وشؤوني. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع ذكره وأعلى قدره. من آمن به سعد ومن سلك طريقه رشد. من اتبع سنته نجا ومن اقتفى أثره اهتدى. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الأمم. يا أشجع الناس قلبا غير منتقم وأصدق الخلق سرا غير متهم. أبهى من البدر في قلب التمام وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم. أصفى من الشمس في نصح وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم. دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينسى المعلم أو يسهو ولم يهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، المتهم الثاني بعد مراقبة دقيقة ومطاردة طويلة تم القبض على المتهم الثاني ووقف أمام المحكمة لكي تواجهه بالتهم الآتية. أولا، أنت متهم بالعمل على نشر الجريمة بين الناس. ثانيا، أنت متهم بإفساد أخلاق الشباب. ثالثا، أنت متهم بإحداث قلاقل واضطرابات في الأمن الداخلي لجسم الإنسان. رابعا، أنت متهم بالعمل على قلب نظام الجهاز العصبي للإنسان. خامسا، أنت متهم بالتخطيط لقتل كثير من الحيوانات المنوية عند الرجال. وبعد ثبوت التهم كاملة على المتهم، حكمت المحكمة بالإعدام حرقا وبتنفيذ الحكم فورا. أتدرون من هذا المتهم؟ إنه البانجو. البانجو الذي كاد يدمر كثيرا من شبابنا اليوم، البانجو الذي كاد يقضي على الثروة البشرية لبلادنا، البانجو الذي يحدث انخفاضا في ضغط العين وضمورا في العصب البصري، البانجو الذي يحدث التهابات في الشعب الهوائية ويحدث التهابا رئويا مزمنا، البانجو الذي يحدث آلاما في عضلات البطن ورغبة في التقيؤ، وقد يحدث أكرمكم الله وعافانا وإياكم قرحة مزمرة في المعدة. ولكن ما هو البانجو؟ البانجو نبات يزرع في الأماكن الحارة، وهو يسمى بنبات القنب، والقنب هذا نبات تجسف أوراقه وسيقانه وتتحول إلى بانجو، وتجسف زهوره ووروده وتتحول إلى حشيش. هذا هو البانجو أو نبات القنب. ما حكم الشرع فيه؟ البانجو من الخبائث، والله عز وجل حرم الخبائث بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالبانجو محرم شرعا. ثانيا، البانجو مضر بالصحة إضرارا بالغا، والشيء إذا ثبت ضرره ثبتت حرمته شرعا، وذلك لما رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن البانجو محرم شرعا، قصص واقعية، رحلة دمار. كان شابا ريفيا لا يعرف كثيرا عن الحياة إلا جده واجتهاده في دراسته. انتهى من الثانوية العامة وسافر إلى إحدى المدن ليأخذ الجامعة، وفي السنة الأولى كان طالبا مجتهدا، وفي السنة الثانية من الجامعة تعرف على أصدقاء سوء واصطحبوه معهم إلى كازينو وقدموا له سيجارة فاعتذر ورفض بأنه لا يدخن، فضحكوا منه وسخروا وقالوا: وهل هناك رجل لا يدخن؟ إن التدخين رجولة. وتحت إلحاحهم قبل منهم السيجارة. إنها لم تكن سيجارة عادية، إنها كانت محشوة بالبانجو، محشوة بالبانجو الذي يهدم الصحة، وكانت بداية الرحلة مع الدمار. شرب البانجو، أخذ ينفق مصروفه كله على البانجو، لكنه لا يكفي، بدأ يسرق زملائه في المدينة الجامعية، لكن ذلك أيضا لا يكفي، خطط لسرقة شقة مجاورة للمساكن الجامعية، وفعلا ذهب إلى الشقة، وبينما هو يسرق ضبط متلبسا بجريمة السرقة، وهو الآن يقضي عقوبة السجن في إحدى السجون المصرية. من المتهم بتدمير مستقبل هذا الشاب؟ من المتهم بتدمير مستقبل هذا الشاب؟ إنه البانجو. عاهة المستدين. كان يدخل في الدور الرابع، وبعد تناول جرعة من البانجو اختل توازنه، فسقط من الدور الرابع على الأرض مدرجا بدمائه. حملوه إلى المستشفى، إنه لم يمت ولكنه عاش بعاهة مستديمة. من المتهم؟ إنه البانجو. قاتل أمة أدمن البانجو حتى مله القريب والبعيد، رفضه الصديق والعدو، حتى أهله قد عزلوه حتى لا يعدو أبناءه، ولم يبق معه إلا أمه الوحيدة الرؤوف الرحيم عليه، وأخذت تتلطف به وتنصحه وتعظه وتختمه وتطعمه علّه يطرق هذا الداء الوبيل. وفي يوم من الأيام وهي تقدم له الطعام وكان في يده زجاجة فألقاها في وجهها فوقعت منها في مقتل، فسقطت أمه على الأرض مدرجة بدمائها تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تقول: اللهم اغفر لولدي فإنه لا يدري. تلك بعض جرائم البانجو. والبانجو أيها الأحباب إذا شربه الرجل أول ما يشربه أول مرة لابد أن يحدث له تخدير في الأطراف وتخدير في الجسم، وهذا ما يسميه العلماء بمقدمة الإسكار. القانون المصري يقول كلمة، حتى القوانين الوضعية لما رأت خطر البنجو على الشباب جرمت شربه وبيعه وشراءه واقتناءه حتى السيارات التي تنقله. قانون العقوبات المصري المادة 33، البند الأول: يعاقب بالإعدام وبغرامة من 3,000 إلى 10,000 من صدر أو جلب مادة مخدرة أو استخرجها أو أنتجها بغرض الاتجار بها. المادة 34 من قانون العقوبات المصري البند الأول: يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من 3,000 إلى 10,000 جنيه من حاز أو اشترى أو باع مادة مخدرة. يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من 3,000 إلى 10,000 جنيه من نقل أو زرع نباتا من النباتات المخدرة أو نقلها في أي طور من أطوار نموها. يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من 3,000 إلى 10,000 جنيه كل من هيأ مكانا لتعاطي مادة مخدرة. ولكن ما هذا الذي يجر شبابنا إلى هذا الداء الوبيل الذي يحطم صحتهم ويدمر مستقبلهم ويسحق قيمهم؟ إن أسباب وقوع الشباب في هذا الداء 3 أمور. أولا: قلة الوازع الديني. ثانيا: فشل البيت في التربية الصحيحة. ثالثا: أصدقاء السوء. أما أولا فإن الوازع الديني إذا ضعف لدى الشباب فلا تستبعد أن ترى ولدك قد انحرف حتى وإن كان في أعلى الدرجات العلمية، لأن الذي يمنع الشاب من الانحراف إنها مراقبة الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أراد المجتمع أن يخرج شبابا صالحين فليضيق عليهم بؤر الفساد وليفتح لهم أبواب الصلاح والإصلاح، أعني بذلك أن يفتح لهم أبواب المساجد، فإن المساجد هي التي تخرج الشباب الصالحين، تخرج المواطن النافع لنفسه ووطنه. ما يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. يا 1,000,000,000 وأين هم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار 1,000,000,000 صحاحا من صحاح، من كل 1,000,000 أغزوا بهم في كل ساح. من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح ممن يخف إلى قيام الليل بادي الارتياح. لا بد من إرواء هذه العاطفة الدينية عند الشباب، لا بد من التوجيه السليم، لا بد من ربط الشباب بربهم تبارك وتعالى، لأن هذا المجتمع أيها الأحباب، ونحن قد أوجدنا الله عز وجل في زمن وشاء الله وقدر هذا وشاء الله وقدره أن نعيش في زمن ضعف فيه المسلمون، فأصبحوا أضعف أمة على وجه الأرض، والمصلحون ينادون شرقا وغربا يريدون أن يأخذوا بيد الأمة الإسلامية إلى مجدها الثريد وعزها الخالد، ولكن الأمر لا يمكن أن يستقيم، ولم يعود للأمة مجدها وعزها وكرامتها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وسلكت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تروا أيها الأحباب، ألم تستقرأوا التاريخ؟ أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أمة أمية فجعلهم قادة البشرية، أرسله إلى أمة ممزقة متفرقة يأكل القوي الضعيف، يعبدون الأحجار والأشجار، يتقاتلون لأكثر الأسباب، لا تجمعهم رابطة، لا تجمعهم رابطة إلا العصبية. فألف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين بين قلوبهم، فلما عرفوا الله ولامست بشاشة الإيمان قلوبهم نظروا لله دماءهم وباعوا لله نفوسهم، وأخذوا يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ينصرون دين الله ويهدون للناس نور الله، كانوا لا يخافون الموت ولا يهابون الفوت، كانوا إذا قاتلوا في البر كالجبال الرافيات، وإذا قاتلوا في البحر كالأمواج العافيات، رفعوا سيوفهم فوق رؤوسهم ورفعوا أرواحهم على أكفهم يريدون إعلاء كلمة ربهم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهجمها ونهجم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاجها كنزا وصاغ الحلي والدينار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، لمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، نعم، لن يعود لأمتنا مجدها وعزها إلا بعودتها إلى الله عز وجل. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله على أنفسكم بتنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه ينصركم على أعدائكم. إن تنصروا حكم الله عز وجل في المعاملة بينكم ينصركم الله على أعدائكم. إن سبب ضعف الأمة الإسلامية ما حل بأنفس أفرادها من ضعف الإيمان والتهاون بالدين وقلة التمسك بسنة سيد المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الأول قلة الوازع الديني عند الشباب. الأمر الثاني من أسباب وقوع شبابنا في داء البانجو فشل البيت في التربية. إن بيتا رب أسرته رجل مشغول بالحياة يرى عمله مقصورا على توفير الطعام والشراب واللباس والمسكن المريح لأبنائه فقط. إن بيتا ربة البيت مشغولة بعمل خارج المنزل أو تجري خلف الموضات الحديثة. إن بيتا يترك التلفاز يلقن أبناءه دروسا في الانحراف والجريمة والفسق والفجور والعصيان. إن بيتا هذا شأنه لا يتوقع منه أن يخرج للأمة الإسلامية بطلا ولا مجاهدا ولا رجلا يرفع رأس أمته، وإنما المتوقع أن يخرج لنا مجرما أو يخرج لنا مدمنا أو يخرج لنا بنتا ساقطة أو مرأة داعرة والعياذ بالله. ثالثا أصدقاء السوء، فإن أصدقاء السوء يجرون بيد الشاب إلى المعصية. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الصديق، فقد روى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي الرجل على طريقة صاحبه فليتخير أحدكم الصاحب الطيب. بل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن تقاطع الأشرار وأن تصاحب الأخيار. فعند الترمذي أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على خطأ أو سر حذرك ومنعك، هذا هو المؤمن. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا وجد عندك قليلا سفر. أما غير التقي إذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا فضح، فعاذنا الله وإياكم من ذلك. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. شباب الإسلام، إنكم مستهدفون، مستهدفون من أعدائكم في الشرق والغرب، يريدون أن يلهوكم عن دينكم، فتارة يلهونكم بالكرة جلد منفوخ يجري حوله مجموعة من الشباب يجعلونكم تتعصبون لهذا الجلد وتنسون دينكم. عجيب حينما سمعت هذا الخبر بالأمس، طبيب يتابع مات من الماستر، فدخل جون في الدقيقة الأخيرة فيسقط مغشيا عليه، فإذا به يموت بالسكتة القلبية ويترك زوجته وثلاثة أطفال. يموت الطبيب لأن الإسماعيلي دخل هدفا في الأهل. أنا أسألكم بالله عليكم، أما رأى هذا الطبيب مناظر أشد من هذا؟ أما رأى جيوش الاحتلال اليهودي تقتل الأطفال وتسحق البيوت على شاشات التلفزيون؟ ناس لم يمر ولم يسأل. أما رأى بين يديه وأمام عينيه دماء المسلمين تسيل ودماء الجرحى في جنين وغيرها في فلسطين يمنع عنه من إسعاد حتى ينزف إلى الموت والعالم كله يشاهد، وأظن هذا الطبيب رأى ذلك مثلا، ما تأثر؟ ثم يتأثر بجلد منفوخ يدخل بين خشبتين ويصل به ذلك إلى الموت. أمة هذه غايتها، وهذا الذي يؤثر فيها، ترجو منها رفعة لشأنها؟ عجبا عجبا والله لأمرنا. شباب الإسلام، إن أعداءكم يلهونكم بالكرة تارة وبالأفلام والمسلسلات تارة أخرى وبالأهواء والشهوات تارة ثالثة. فتيات الإسلام، إن كنا نصف المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلح نصف المجتمع وربت لنا النصف الآخر لأنها أم. ولذلك ركز أعداؤنا على المرأة، على المرأة جنسا وعلى المرأة زوجة وعلى المرأة أما. فكانت المرأة قديما تغطي كل جسمها في مصر، فراودها أعداؤها عن كشف وجهها فكشفت، ثم أغروها بكشف شعرها فكشفت، ثم زينوا لها كشف نحرها فكشفت، ثم أمروها بكشف سيقانها وكشف أضرعها فكشفت، ثم ساقوها إلى الشواطئ لتضع ما بقي من ثيابها هناك والعياذ بالله. ولكن رغم هذه المؤامرات على المرأة المسلمة، ما زال في كل بلد من بلدان المسلمين فتيات كريمات شريفات عفيفات متحديات لكل فتنة. فكل فتاة منتقبة محجبة ملتزمة تتحدى بصمودها مخططات أعداء الله. ولذلك أقول لكل فتاة مسلمة: أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يطول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرم. أنا لا أحب بأن أراك طليقة شرقا وغربا على الوظائف تقدمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا: أختاه يا أمة الإله تحسن. فلا بد أن تكون ذكيا فطنا. أنت من أمة أوجدها الله عز وجل لغاية شريفة كريمة نبيلة، ما أوجدك الله لتقلد أحدا ولا لتكون أمتك في بين الأمم، كلا، بل أوجد الله الأمة الإسلامية بشبابها ليقود الأمم جميعا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا بد أن تعرف الغاية التي من أجلها خلق. أنت قائد ترفع رأسك دائما، لا تخلد غربا ولا شرقا، لا تلتهي بلعبة تافهة ولا بمسلسل ناج، كلا، أنت خلقت لقيادة البشرية، أنت خلقت لتتعلم دين الله وتأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل. فلهذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عود على بدء: كيف تعرف الشاب الذي يشرب البنجو؟ بسهولة جدا تتعرف على من يشرب البنجو بأمور: أولا باختلاط الأمور لديه، باختلاط الأمور لديه، فقد يضحك في موطن الحزن وقد يبكي في موطن الفرح. ثالثا، إذا ناقشته أو حدثته سرح كثيرا فترى منه ضعف التركيز، ضعف التركيز لأنه تأثر أو تأثرت خلايا المخ بهذا البنج الخبيث. رابعا، تعرف هذا الرجل أيضا بفشله في الدراسة وقلة اهتمامه بالأمور العلمية. خامسا، تشم من رائحته، تشم من فمه رائحة القط المحروق، وهي رائحة البانجو بعد تدخينه. سادسا، تعرفه في وقفته ومشيته، فهو غير متزن في وقفته وغير مستقيم في مشيته. يمكنك أن تعرف الذي يشرب البانجو بهذه الأمور. ولكن ما العلاج؟ العلاج أيها الأحباب سهل ميسور. فنحن نقول أولا أيها الأب، لا تقل إن البانجو بعيدا عنا، لا، بل إن البانجو قد يصيب شبابنا. لا تقل إن ابن مستقيم، نعم أحسن الظن بولدك، ولكن لا بد من معرفة ولدك مع من يمشي وأين يبيت وأين يذهب وأين يجيء. وليس أدل على ذلك من هذا الموقف العجيب وتلك الحادثة المروعة. الأحداث تتتابع وبلاغات تصل إلى الشرطة، وتأتي سيارات الشرطة فتداهم المسكن، تداهم الشقة، تكسر الباب، تدخل، فإذا بمجموعة من الشباب من شباب الجامعة والثانوية العامة، وإذا بالشقة ممتلئة بدخان البانجو. وكانت المفاجأة الكبرى أن كل من بداخل الشقة من أبناء أساتذة الجامعة. يعني لا تقل إن ولدي ممتاز في الدراسة وأنه لا يمكن أن يشرب البانجو، كلا، وإنما لا بد أن تراقب ولدك. من منا عباد الله جلس مع أولاده يوما في الأسبوع ساعة بعد العشاء يقص عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الرحيق المقسوم في سيرة النبي المعصوم كتاب سهل، كل خميس أو كل يوم تجلس، كل يوم واحد في الأسبوع تجلس مع أبنائي تقرأ صفحتين أو ثلاث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من منا عباد الله قال لأبنائي: فنحن الآن مقبلون على الإجازة، وأنا أريدك يا بني أن تحفظ في الإجازة جزءا واحدا من كتاب الله وأربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون مربيا ناجحا، وأن تعلم أن الأبناء أمانة في عنقك. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إخوة الإسلام، كل رجل يجعل في بيته مكتبة للأسرة، يشتري لكل ولد من أولاده مصحفا ويقول: يا بنيك افتتح يومك بقراءة في كتاب الله عز وجل ولو صفحة واحدة، وتضع في هذه المكتبة كتابا في تفسير القرآن الكريم مثل مختصر ابن كثير لنسيب الرفاعي أو غيره، وكتابا في السيرة مثل الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكتابا في الحديث مثل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكتابا في الفقه مثل كتاب فقه السنة أو كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. هذه المكتبة تكون بين يدي أبنائك يطالعون فيها هذه العلوم الدينية ليتعرفوا على دينهم. ثم تجعل لهم مكتبة سمعية، تشتري لهم كل أسبوع شريطا واحدا بجنيهين يستمعون خطبة أو محاضرة لأحد المشايخ والعلماء والدعاء، حينها يرتبط أبناؤك بالدعاء إلى الله عز وجل. وإذا ما جلست بين أبنائك حدثهم عن عظمة الإسلام وعز الإسلام، وإذا ما تحدثت عن الواقع امدح أمامهم الدعاء وقل: الشيخ فلان حفظه الله، الداعية فلان أكرمه الله، الداعية فلان رفع الله قدره. وإذا ما ذكرت اللاهتين واللاعبين من المغنيين والمهرجين والفاسقين والممثلين واللاعبين فقل: فلان سافر، فلان لا قيمة له، فلان عاطل. فيخرج أبناؤك يبغضون هذا، يبغضون الفسق والفجور والعصيان، ويعلمون أن قدوتهم الدعاة إلى الله عز وجل، أن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن صار على نهجه. تعجب جدا حينما تجلس الآن في مجتمع من مجتمعات المسلمين وتسأل أطفالنا وأبنائنا أنت معجب بمن؟ يقول لك باللاعب الفلاني، وأنت معجب بمن؟ بالممثل الفلاني، وأنت معجب بمن؟ بالراقصة الفلانية. حتى صار هؤلاء هم النجوم والكواكب والأبطال. أبطال، أبطال سببوا لأمتنا هزيمة ساحقة. نجوم لما طلعت أظلمت الأمة. ولذلك تسأل الولد ماذا تتمنى أن تكون؟ لا يقول أكون داعية، أكون مجاهدا، أكون بطلا، أسترد القدس الأسير، أبعد كلا، أريد أن أكون لاعبا. ماذا تريد أن تكون؟ أريد أن ماذا تريد أن تكون؟ أريد أن أكون مغنيا. ماذا تريد أن تكون؟ أريد أن أكون راقصة. يريد أن يكون راقصا. هذه التفاهات متعمدة لإفساد شبابنا والإنهاء على ثرواتنا البشرية، ولكن الأمة ما زال فيها خير، ما زال فيها شباب لا يهتمون لا بالكرة ولا بالغناء ولا بالتمثيل، وإنما يهتمون بمعالي الأمور في أمور الدين والدنيا. ثم أقول أيها الشاب، يا من وقعت في البانجو، البانجو هذا من مخططات الأعداء لتدمير شبابنا، لكن لا تنسى، فيمكنك أن تنتهي عن هذا الداء الوبيل، ولكن عليك بأمور. الأمر الأول، عليك أن تتضرع إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يشفيك الله تبارك وتعالى من هذا المرض الوبيل. ثانيا، عليك يا أخي الكريم أن تقلع عن البانجو فورا بعزيمة صادقة وتوبة نصوحة. ثالثا، عليك بالابتعاد عن أصدقاء السوء، بل عليك أن تقاطعهم فورا. رابعا، عليك أن تزور بيت الله عز وجل في اليوم 5 مرات بادئا بصلاة الفجر. خامسا، عليك يا أخي الكريم أن تعلم أن البانجو محرم، وأنك حينما تختفي من الناس وتشعل السيجارة وتدخن البانجو أو تضعه في النرجيلة لتتناولها وتظن أن أحدا لن يراك، عليك أن تعلم أن الله يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما دعت نفسك أن تجلس في غرفة مظلمة لتتناول هذا الخبيث المحرم، فتذكر قول الشاعر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثالثا، الأطباء ينصحونك بأمرين. الأطباء ينصحونك أولا بأن تتناول 3 ملاعق عسل نحل على الريق يوميا. لماذا؟ لأنها تنشط الكبد وتساعده على تنقية دمك مما علق به من سموم هذا الداء الوبيل. ثانيا، يقولون عليك بالإكثار من أكل الخضروات، فإنها غنية بالأكسجين، فتعوضك ما فقده جسمك من الأكسجين. وأنا أنصحك ثالثا، عليك بعدم الجلوس في جلسة يشربون فيها هذا الخبيث، لأن دمك ما زال ملوثا، فقد تحن إليهم، وقد يضعف إيمانك، وقد يوسوس لك الشيطان. وأخيرا، أختم بهذه القصة. عمت الفرحة القرية كلها، لأن ولدا من أبناء القرية كان الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، وكيف لا يقول كذلك وأبوه أستاذ في الجامعة وأمه كذلك. ودخل الولد كلية الطب، وفي السنة الأولى يحصل على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وفي السنة الثانية يتعرف على أصدقاء السوق. فيأخذونه ويقدمون له سيجارة البانجو فيشربها. وبدأ الولد يشرب البانجو وبدأ يتعثر في الدراسة، فبدلا من أن يكون الأول أخذ يرتب، يأخذ السنة في سنتين وثلاث، وبعد معاناة شديدة ينتهي من كلية الطب فيتخرج طبيبا ولكن بلا عقل، لأن البانجو قد أثر على بعض خلايا المخ، فأصبح هذا الولد يخرج إلى الشرفة أكرمكم الله بملابسه الداخلية ويكتب اسمه على لوحة ويشير للناس في الشارع، والناس يرفعون أبصارهم إليه يتحسرون ويندمون على من ذهب عقله وقد كان أول الجمهورية. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ أبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم دمر أعداءك في البر والبحر والجو بقوتك يا قوي يا متين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا عند سكرات الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، وارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا، وارحمنا إذا نسيت أسماؤنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واقم الصلاة.